سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سماحة والدنا وشيخنا العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شيوخنا الكرام، علماءنا الأفاضل، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي نرجو أن يجعله الله سبحانه وتعالى لقاء مباركا طيبا. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب تلاوة من كتاب الله الكريم يتلوها علينا أخونا الفاضل الشيخ صالح الهبجان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
كريمان
الواعظ وتلحيه
لأهل الإيمان
والتقوى ولغيره من العقول السليمة. يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فلما لفت قصة أحد وما جرى فيها من المصائب العظيمة على المسلمين وما الله ترى فيها من بعض الحكم، ثم نهاهم عن الربا وأمرهم بالتقوى، قال بعد هذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا لا يمنعكم ما حصل من المصائب أو لا يضعفكم أو لا يكسركم ما حصل من المصائب المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يعني لا أسباب المغفرة، المسارعة المغفرة معناها المسارعة إلى أسبابها من طاعة الله وتقواه والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وجنة عرضها السماوات وعدة المستقيم. الله يدعونا إلى المسارع إلى أسباب المغفرة وأسباب الجنة، وهي التوبة الصادقة والأعمال الصالحة. ثم يبين أن الجنة وعدة المستقيم، كما أن النار وعدة الكافرين، فالجنة أعدها الله للمستقيم. ثم ذكر بعض أعمال المستقيم، فقال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، ذكر خمسة أشياء من صفاته. والمتقي على الإطلاق هو يتقي غضب الله، يتقي عقابه بطاعته وتقي الأطيب، هذا هو المتقي. وهو المؤمن وهو المهتدي وهو الصالح وهو المسلم حقا، وهو البر الذي يتقي غضب الله، يتقي عقابه بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوع عند الحدود التي حدها الله، هذا هو المتقي وهو المؤمن حقا. فمن صفاته ومن أعماله أنهم ينفقون في السراء والله، ينفقون من أموالهم مما أعطاهم الله في شدة وضع في السراء والله، نفقتهم مطلقة ليست رصد الضراء بل في السراء والله، وجوه خير ومشاريع نافعة وسعادة الفقراء والمحاويج إلى غير هذا من وجوه الخير. والخادم الغير يصيبهم ما يصيبهم من النكبات والظلم، ويقدمون الغيب، يصبرون، يحتسبون، يتحملون بجد الله. هكذا المسلم، هكذا طالب العلم يتحمل ويكرم الغيب، يرجو ما عند الله من المثوبة. الإنسان قد يغضب كثيرا لأسباب كثيرة، لكن إذا عفا وأصلح وكرم الغيب في محله كان له الأجر العظيم. كل يوم تقل واقتص فلا بأس في محله. فالمقصود أن المؤمن بين العفو والسماح وبين الإخلاص إذا رأى المصلحة في ذلك. والحال والعافية للناس وكرم غير معفى عن الناس. وفي أسواق الرئيس أقول إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، إذا دعت المصلحة إلى الانتصار انتصر، وإذا دعت المصلحة إلى العفو عفا وكرم الغيب. فالعفو في محله والانتصار والقصار في محله. كل صفاتهم صفة خالقة عظيمة من المشارعة بالتوبة لا تعالى الفاحشة، والفاحشة كل ما نهى عنه فاحشة، والكبائر أعظم الفواحش، والشرك أعظمها وأكبرها. أو ظلموا أنفسهم يعني بشيء هو عظم النفس بسائر المعاصي، فإذا فاحش اطلق على طريقه كبيرة. أو ظلموا أنفسهم بما يعد ظلما ويعتبر ظلما بسائر المعاصي، ذكروا الله فاستغفروا، ذكروا عظمة الله وذكروا عظيم حقه وذكروا شدة غضبه، فباتوا بالتوبة والإصلاح، باتوا بالندم والإقلاع، فاستغفروا استغفارا كاملا معه التوبة والندم وعدم الإصرار. الصبر الاستغفار المفيد النافع ولد أصحابه التوبة والندم والإقلاع وعدم الإصرار. أما الاستغفار بالقول من دون عزم صادق على الترك من دون إقلاع فهذا مجرد كلام قد يرد على صاحبه ولا يقبل عقوبة له. المقصود أن الاستغفار المفيد العظيم النفع الحقيقي ولد أصحابه التوبة والندم وعدم الإصرار. ولهذا قال بعده: ولم يسروا إن سفروا صادقين، فهذا صادقين واستغفروا الله صادقين، فلم يسروا على الذنوب بل استغفروا بألسنة وصدقوا ذلك بالقلوب بالندم والإقلاع والعلم الصادق ألا يعود. قال تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة. هذا جزاء التائبين المستغفرين الصادقين غير المستبدين وجاه الله والجنات التي من تحتها هذه فيها ونعمات العالمين. هذا فيه رحمة دعوة للعاصي في المبادرة للتوبة وعدم تيئيس الله لا يقنط يبادر بالتوبة والله يتوب على التائبين. ثم يشير الشام التي تمكينا العباد من نصر الله للمؤمنين وعقابه للمجرمين فاحذر ان يصيبك من اعصاب المجرمين. انظر سنه الله في قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم لوط غيره احذر ان يصيبك من اعصاب اولئك. عليك بالحذر مما فعله الله للمجرمين وعليك بحسن الظن بالله مما فعله للمؤمنين. ثم يبين ان هذا القران بيان يعني للناس بيان بلاغ هدى الوعظ والتعليم. فالله تعالى فيه البيان والهدى كما قال اشباه ونزل على اله وتبيان لكل شيء وهدى ورحمه وسلم. هذا بلاغ الله وللنروح وواجب الاكفاء بهذا البيان والاستفاده من هذا البيان والحذر من الاصرار على الذنوب. ثم يخاطب المؤمنين الذين اصيبوا يوم الغد ولا تهين ولا تحزنوا وانتم اعلم ان كنتم مؤمنين يعني لا يحميكم ما اصابكم يوم الغد من المصيبه على الوهم والضعف بل تنظروا وتصيروا وصال فانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فمن هم الاعلون هم المنصورون فاستقاموا على الايمان. ولهذا نصرهم الله كما عشر لهم بعد احد وهدم عدوهم وجعله العاقبه الحميده يوم الاحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح خاتم العاقبه الحميده لهم بنصره سبحانه وتعالى. فاصبر ان العاقبه المستقيم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف. ثم يبين انهم ليسوا اصاب عدوهم الله اصابهم وبدر ما اصابهم ثم يكفوا الله فقد استاق وقعهم مثله وبدر. وتلك الايام نداولها بين الناس الله يداول بالله بين الناس يوم لنا ويوم علينا عبر يحفظ الله المؤمنين يبين ايمانهم صدقهم يفتح الله به المنافقين يمحص الله به ذنوب المسلمين فلا خطر الله فيه حكما عظيما. فاللسان لا يقنط الى فساد المصيبه او اصابه المرض او خسر سلعه الجمال او اصابه نكبه في اي شيء لا يرجع فلا يقنط بل يسلم في طاعه الله يسر الله العون والتوفيق والعوض والعوض عما اصابه ويسلم الى طاعه الله والرسول فليش بالعقل فاصبر إن العاقبة المستقيم. الله جل وعلا وعد بالعاقبة الحميدة من الصبر ولمن صبر غفر من الأجر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تقصعنا الله وإياكم وعوده وعمل وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومنحنا جميعا وسائر المسلمين الاستقامة على الحق وحسن الظن بالله والعافية من أسباب غضبه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة اليقين به الذي يحقق لها النصر المبين إن شاء الله. الآن مع كلمة لصاحب هذه الدار المباركة أخونا الدكتور ناصر العمر يرحب فيها بضيوفه الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سماحة والدنا وشيخنا شيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على الفضيلة العلماء أيها الأخوة الكرام نيابة عن والدي وإخواني وأعمامي وأصالة عن نفسي أرحب بكم في هذه المناسبة المباركة التي شرفنا فيها والدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله إنني لم أستطيع أن أعبر عن سروري وشعوري بالغبطة في هذا اللقاء المبارك، حيث إن زيارة سماحة الوالد لهذا البيت لأبنائه في بيتهم تعد إكراما لنا وتشريفا لنا، كيف وقد تحقق مع هذه الزيارة أن تفضل عدد من مشايخنا وعلمائنا وإخواننا بزيارتنا في هذا البيت في هذا اليوم المبارك. الله يعلم يا سماحة الوالد ما نكنه لكم من محبة وتقدير، والله إننا لنخصكم بالدعاء لما نعلمه من جهودكم وما تعلقه الأمة عليكم من آمال بعد الله جل وعلا. إن العلماء هم قادة الأمة الذين يهدونها إلى الصراط المستقيم، العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحسب أنكم يا سماحة الوالد قد أكرمكم الله جل وعلا بعلم غزير استفادت منه الأمة على مر الأجيال ولا زالت تستفيد، ليس في هذه البلاد فحسب بل في أنحاء العالم الإسلامي، وهذا من فضل الله عليكم، ثم هو يحملكم مزيدا من التبعة والمسؤولية أعادكم الله على حملها. إن هذه البلاد تميزت بميزة لم أجدها في كثير من الدول، تميزت في علمائها. إن المأساة التي تعاني منها كثير من الشعوب في الدول الإسلامية أنها لا تجد لها قائدا يقودها إلى الحق إلا قلة من الأفراد وبعض العلماء الذين لم يتح لهم كما أتيح من العلم والقبول لعلمائنا في هذه البلاد المباركة. والناس يا سماحة الوالد ويا أصحاب الفضيلة المسلمون، لا أقول في البلاد الإسلامية أو العربية، بل حتى في الدول الأوروبية، بل حتى في شرق آسيا، بل حتى في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، ينظرون لعلماء هذه البلاد نظرة خاصة، إذا قالوا فقولهم الفتوى، وإذا حكموا فإن الناس ينتظرون إلى قولهم وإلى حكمهم، وهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد ومزيدا من العناية بهؤلاء في أنحاء العالم. أما وقد حباكم الله بهذه المكانة فأقول هنيئا لكم وهنيئا لعلمائنا بهذه المكانة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الفتن يا سماحة الوالد ويا أصحاب الفضيلة وأيها الأخوة الكرام تعصف في هذه الأيام في البلاد الإسلامية وغيرها، ولا نجاة ولا مخرج من هذه الفتن إلا بما خرجت به في الأزمان الماضية في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد ختمت النبوة والرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبقي دور من يحمل هذا العلم، يحمل هذا الميراث، ميراث الكتاب والسنة، يحمل الكتاب والسنة، ميراث النبوة. فأقول إنني قلما زرت بلدا إلا أجد السؤال عن علماء هذه البلد، وأجد السؤال بصفة خاصة عنكم يا سماحة الوالد. ومن هنا فقد أغاب الأعداء وقد اغتاب الأعداء عندما رأوا هذه المكانة لعلمائنا وهذه المنزلة التي هي في سويداء القلب في بلاد كثيرة وأخص في هذه البلاد، فدأبوا يبثون الفتن والشكوك عندما أعيتهم السبل والحيل لتفريق الأمة أو لعزلها عن علمائها، فبدأوا يبثون الأقاويل ويرجفون ليل نهار بخيلهم ورجلهم لتشويه صورة علمائنا ولافتراء الأكاذيب وللفصل بين العلماء وطلبة العلم. وهذا سيرتد عليهم بإذن الله بخيبة كبيرة، وستبقى وسيبقى علماء هذا البلاد كبارا وصغارا وليس فيهم صغير، سيبقون ستبقى كلمتهم واحدة ومنهجهم واحد، هو منهج النبوة، منهج سلف هذه الأمة، منهج أهل السنة والجماعة. إنها مناسبة كبيرة ومناسبة عزيزة أن نلتقي مع سماحة والدنا، ويحضر هذا اللقاء عدد من مشايخنا وإخواننا من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله جل وعلا. إنه شرف لنا أن نكثر من هذه المجالس، وأن تستمر الزيارة والصلة بين علمائنا أو مع علمائنا. إنه من حق مشايخنا على تلاميذهم أن يصلوهم وأن يزوروهم وأن يأخذوا من علمهم وأن يدافعوا عن أعراضهم، فدفاعهم عن أعراضهم دفاع عن ميراث النبوة. لا أريد أن أستأثر بالحديث، فإن الأخوة ينتظرون وجاءوا ليستمعوا لكلماتكم ولينهلوا من علمكم الغزير. فأكرر شكري لكم يا سماحة الوالد ولصحبكم الكرام ولجميع الأخوة الحاضرين، فقد شرفتمونا شرفا لا نجازيكم به إلا بالدعاء في الأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة، فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يزيدنا علما ويقينا وعملا فيما نتعلم. شكرا لكم مرة أخرى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبل منا ومنكم وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وعادنا جميعا من مضلات الفتن، وأصلح والدي جميعا، وأصلح علماءهم، وأعانهم على أداء الواجب في كل زمان ومكان، إنه سميع قريب.
أنقل إلى سماحة والدنا الكريم رغبة الأخوة الحضور في أن يلقي عليهم سماحته كلمة توجيهية بمناسبة هذا الحضور، وهم يعدون ما سبق من كلماته إنما كان تعليقا على الآيات الكريمات التي قرأها أخونا الشيخ صالح، فيرجون من سماحة الشيخ أن يلقي كلمة توجيهية بهذا المناسبة في هذا اللقاء الطيب.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن موعظة وأكثر موعظة هو كتاب الله عز وجل، فيه الهدى والنور، فيه التوصيل والترشيد. يقول عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. فأنا أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله جل وعلا، والعناية بالقرآن الكريم، والإقبال عليه، والإكرام تلاوته، والتدبر والتعقل، والنية الصالحة للعمل. ليس المقصود مجرد التلاوة، ولكن المقصود التدبر والتعقل والعمل. فالتلاوة وسيلة وعبادة يؤجر عليها، لكن ليست هي المقصود. المقصود التدبر والتعقل والعمل. فأنا أوصي الجميع رجالا ونساء صغارا وكبارا بالعناية بالقرآن، والحرص على تلاوته، وحفظ ما تيسر منه، أو حفظه كله إذا تيسر ذلك، مع القصد الصالح، مع النية الصالحة، وذلك بالتدبر للعمل، بالتدبر ليعمل بأوامر الله
وينتهي النوعين الرجل والمرأة الكبير والصغير الشيبة والشاب اتدبر كتاب ربه الله أنزل للعمل قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إن هذا القرآن يهدي للذي أحسن فأنا أوصي الجميع بتقوى الله في جميع الأحوال وأوصي الجميع أيضا بعناية القرآن لأنه هو الوسيلة العظيمة لما أصلح الله نيته وأراد الخير أن يتدبر القرآن وأن يعمل به في الشد والجهل في الشدة والرخاء مع العناية بالسنة في النبي صلى الله عليه وسلم وحيث ما تيسر منها ومراجعة كتبها وسؤالها العلم عما أشكل لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتدل على ما قد يشكل كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس أنزل إليه فلعلهم يتفكرون فأكرر وصيتي للجميع بالعناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا في الأوقات المناسبة بالليل والنهار للرجال والنساء للعالم والطالب ولغير العالم والطالب لجميع المسلمين مع السنة مع العناية بالسنة حسب الطاعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ ما تيسر منها من عمدة الحديث من أربعين نووية مثل بلوغ المرام فهل ما تيسر من كتب العقيدة من ثلاثة أصول ثلاثة أصول كتاب جيد مع اختصار عظيم فيه فأنا أوصي كل طالب بحفظه وكل طالبة بحفظ ذلك وكل وجهة تستطيع أن تحفظه إذا في الخير مع كتاب الله عز وجل كتاب التوحيد كتاب عظيم تشيش بها كتاب عظيم مع صغره عقيدة فاطمية العقيدة هو كتاب عظيم العقيدة طيبة عظيمة مع اختصارها ثم أوصي الجميع بالتوافر والتوافي بالحق والتعامل المعروف والتنهي عن المنكر في البيت في الطريق في السيارة في القطار في الطائرة في كل مكان الرجال والنساء جميعا يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة هذا أمره سبحانه لجميع الناس الشيب والشباب الرجال والنساء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس اشوفه الوقاية بماذا بالتناصح بالتعاون بالبر والتقوى بالدعوة إلى الله في الأمر المعروف بالنهي عن المنكر هذه هي الوقاية مو بالمال مثلا بالنصيحة توجيه الخير بالأمر والنهي والفائدة من ذلك إذا دفع المال يعينه على طاعة الله يشجعه على طلب العلم على حفظ القرآن طيب أيضا المقصود التعاون هذا بالبر والتقوى حتى يقي الإنسان نفسه ويقي أهل بيته من زوجة وأم وأب وأخوة وإخوان يفر وإناد إلى غيرهم يقيهم عذاب الله التناصح والتواصي بالحق ولا يمعروه من المنكر ويقول سبحانه في سورة براءة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أولياء هم الأحزاب أولياء يتناصحون كل واحد يحب خير لأخيه لا يؤذيه لا يظلم في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه لا يدعي الدعوة الباطلة لا يشهد عليه بالزور لا يخون في المعاملة لا يغش في المعاملة هذه من الولاية بعضهم من الله لا غل ولا حق ولا غش ولا خيانة أحباب وإخوة يتنافعون ويتواصلون بالحق والصبر عليه ثم نبه على أمر عظيم من مما تقتضيه الولاية قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا من واجب المحبة في الله من واجب الولاية في الله على الإخوة لا تمنعك محبة أخيك أن تأمره بالمعروف لا تمنعك قرابته لا تمنعك قربته لا تمنعك الإحسان لا يمنعك الإحسان إليه أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عنه هذا من الإحسان إليه هذا من محبته هذا من وقاية عذاب الله أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عنه ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتمن الزكاة ويطيع الله هذا واجب المؤمنين ما يقومون بهذا ولا يكون عباده معدوم لنا ثم قال ويطيعون الله ورسوله مع الولايه فيما بينهم مع النصح مع التواصي بالحق مع الامر المعروف مع النهي عن المنكر مع اقام الصلاه مع ايتاء الزكاه يطيعون الرسول في بقيه الاوامر يطيعون الله ورسوله في بقيه الاوامر والنواهي اولئك يرحمهم الله وعدهم بالرحمه على هذا العمل الطيب اولئك يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهدايه والاعانه وفي الاخره بدخول الجنه والنجاه قسم الله جل وعلا ويقوم من هؤلاء المؤمنين ويعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه وأن يعيذنا من مضلات الفتن وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يهدنا وإياهم صراطهم المستقيم وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم دعاة للحق وهداة للخلق وأن يعينهم على إصلاح ما فسد وعلى كل خير إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاك الله خيرا يا سماحة الوالد. وقد ورد إلينا عدد من الأسئلة من الإخوة الحضور يرغبون من سماحتكم الإجابة عليها، فهل تأذنون لنا بعرضها عليكم؟ يقول السؤال الأول منها: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مرة يذكر فيها ولو تكرر في المجلس الواحد عدة مرات؟
ظاهر الحديث وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: رغي ما أنفه ثم رغي ما أنفه ثم رغي ما أنفه امرئ بكل من عنده فلا يصلي عليه. هذا وعيد صلى الله في الحديث الآخر: البخيل من بخيل ثاني فلا يصلي عليه. لا بأس أن يصلي عليه، والله الحديث أن متى ذكر النبي يصلى عليه. لأن دعاء له، من الصلاة عليه دعاء له من الله يثني عليه ويرحمه.
السؤال الثاني يقول: كثر الذين يرقون الناس حتى اتخذها بعضهم مهنة وحرفة لا عمل له إلا هذا، وأقحم نفسه في هذا الأمر من لم يتميز عن غيره بعلم ولا صلاح مع ما يأخذون من الناس من الأموال الكثيرة، وفي نفس الوقت الذي يقصر فيه بعض طلبة العلم ويحجمون عن أن يكفوا أهليهم في هذا الجانب، فهل من تعليق على هذا الأمر مع بيان الحكم؟
نعم، هذه المسألة كثرة من الناس، ولعل من أسباب الحرص على المال والتظاهر بأنه يحصل هذا الشيء فيحرصون على المال بهذه الرقية، قد نبه في الداخلية على هذا وفشل لجنة وزارة الداخلية، لجنة من العلماء درسوا الموضوع وعرفوا بيانا بهذا الشيء وذكروا به الشروط التي ينبغي ان يسمح فيها، الذي وفرت فيه الشروط ان يسمح له بالرقيه وجعل صوره منه، واقترحنا عليهم ان هذا ما نستطيع ان نكون نحن مسؤولين في هذه المملكه، ولكن اقترحنا عليهم ان يكون هذا الى الحاكم، وان تعطى الحاكم صوره من النقرات واللجنه، وان كل انسان يريد الرقيه يعالج الناس يرفع الحاكم، والحاكم تسال عنه لو تعرف هذا ثم تأذن له إذا كان أهلاً لذلك أو تمنع، لأن المحاكم بحمد الله منتشرة في المملكة، وهي أولى الجهات بأن تكون هي المرأة المسؤولة عن هذا الشيء. قد أكدنا على هذا أيضاً مرات في الأيام، وقد أكدنا على هذا أن نتبلغ المحاكم، يعني ما نستطيع أن نقوم بهذا في جميع المملكة، ونرى أن المحاكم لعل فيها إن شاء الله بركة وخير حتى تقوم بهذا الأمر. وينبغي من عرف إنسان لا يصلح أن يصلح عنه لولي وزير الداخلية ونائبه أو لها، ونحن ننظر في الموضوع إن شاء الله، لأن من لا يصلح لا ينبغي يقال. الله المستعان.
جزاك الله خيرا.
الله عنك تتمة حكم الاعتراف.
نعم.
حكم الاعتراف.
قل إذا كان عندنا معلومات حسنة رقية نية صالحة فلا بأس. الصحابة لما جاءهم صاحب الذي أصحاب الذي فقوا فقوا الفعل.
اتخاذ هذا تفرغ
لهذا الشيء.
الان
الذي
حصل
يمكن
ان يقرا على
مقدار
الان.
هذا هو. ما اعرف هذا. اما كان يقرا في المال يعطيه ما اعرف. اما كان يقرا يظهر به من بعيد.
لا يقرا
فيه
من بعيد او يقرا على السلميه من الناس ثم يفرغ الكواليس ويعطيه. تعرفون
بلغنا هذا الرقية في الماء ما نعلم فيها ما
نعلم
فيها بنية جماعة لأنها بنية جماعة. نعم.
السؤال الثالث
ما أدري عن هذا، لكن الجماعة جمعوا عندهم قضاء في يمينهم ودفع عليهم فلا أعلم
هذا. طيب،
والله ينبغي بها التسامح وعدم التخلف، نفع المبلغ يسير ان شاء الله، او يكفي المبلغ يسير عن جلوسه وتعطل في هذا العمل. فالعصر فيه قصته جدا كثير، حديث ما حق بعد حق ما اجر حق ما اجر كتاب الله. هذا هو
واضح، لكن السنه في هذا الاسلوب الجديد
مثل ما قلنا قوي يغلي ذكاء في معه ناس معينين خمس ثلاثة أربعة ريح على ربنا إذا لا تعرف بعضها ليجون ما نستطيع في الله لنقرأ لهم نجمعهم نقرأ لهم الضعين ونطبون في أوانه ما نستطيع في الله لنقرأ لهم ما معنى في هذا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث يقول: ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به؟ وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ نعم. ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والجهر به؟ وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ وهل هنالك فرق بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجه قصة أبي سعيد الخدري مع الخليفة في تقديم القصة على الصلاة، وقصة سلمان مع عمر في قصة القميص وغيرها من الوقائع؟
الأصل أن المنكر يتحرى ما هو الأصلح والأقرب إلى النجاح، وقد ينجح في مسألة مع أهله ولا ينجح مع الأمن الإسلامي. فالإنسان المسلم الناصح يتحرى الأمور التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان الجهر بالنصيحة في موضع يشوف يفوت الأمر فيه، مثل قصة أبي سعيد والرجل الذي أنكر على رمضان إخراج المنبر وتقديم الصلاة، هذا لا بأس لأنه يفوت. أما إذا كان الإنكار على أمور واقعة ويخشى أن الإنكار ما يقبل منه أو تكون عقدة سيئة يفعل ما هو الأفضل. فإذا كان في مكان أو في بلد أو في أي مكان مع أي شخص يظهر له ويستغفر له أن الأصلح هو إجراء الإنكار باللسان جهرة معه يفعل ذلك، يتحرى الأصلح لأن الناس يختلفون في أنفسهم. وإذا رأى نفسه أن لا يجهر وأن يتصل به كتابة أو مشافاة فعل ذلك، لأن الأمور تختلف بحسب أحوال الناس. والشخص كذلك معين يحرص على السفر من أمكن ويزوره أو يكافره. وإذا كان المصلحة يرى أن المصلحة التي لا جهر قال فلان فعل كذا في المصلحة ما نفعت فيه النصيحة السرية ورأى من المصلحة أنه ينفع في هذا الشيء يفعل ما هو الأصلح. فالناس يختلفون بهذا. والإنسان إذا جهر بالمنكر ما بقي حرمة، إذا جهر بين الناس ليس للمسلم فش ليس له حرمة في عدم الإنكار عليه. ذكر ستة في الغيبة أنها في حق من أظهر ست لا تكون غيبة إذا أظهر ولم يستحي.
جزاكم الله خيرا. في بعض البلاد يصعب أن يعلم الداعية عن دعوته لما يلحقه من الضرر، لذلك يلجأ إلى السرية في دعوته.
هذا هو الأصل، يعمل ما هو الأصلح، في مقام يعلم وفي مقام يشهد، في مقام يستخدم فلان ينصح له وفي مقام يقول على روح الأشهاد كذا وكذا على حسب المصلحة الدينية مو بالهوى، على حسب المصلحة التي يراها ديني. نعم.
كثيرا ما يحصل الخلاف بين طلبة العلم أصحاب المعتقد الواحد في بعض المسائل التي يشوغ الخلاف فيها سواء العلمية أو الدعوية، فيؤدي هذا الخلاف لبعض المخالفين إلى التجمع على المخالف بالكلام والقذف واللمج والتنقص والتفجيع، فما منهج السلف؟
لا يجوز الواجب على علماء طلبة العلم في هذه المسائل وإن اختلفوا أن تكون أسئلتهم جيدة وبريئة من اللمج والغمز، وأن يكون الإنسان صحيح كل واحد يعذر الآخر، قد يكون اجتهاد في هذا ولا اجتهاد حتى ناصح، وهذا له أجران وهذا له أجر مع النية الصالحة. إذا كان مقام يشوف به الاجتهاد ما في نفس واضح، أما إذا كان في نفس واضح فالمستقع النساء فإن تنازل الجرد إلى الله الرسول. أما إذا كان لا ما في شيء مثل ما قال في حديث القضاء: إذا حكم الحاكم اجتهاد فلا أخطأ فله أجران، إذا حكم اجتهاد فلا أخطأ فله أجر. والواجب عدم التنافس في الألقاب، عدم إعلان السب لأخيه، ولكن يتناصحون فيما بينهم، يجتمعون ويتناصحون، يذكر هذا هذا أو يذكر هذا هذا أو يوصف هذا لهذا حتى تدور الوحشة، فهذه أحسن فائدة
بتلافق المذاكرة في العلم وأخذ الدليل على هذا أو هذا. كل الأئمة خلفوا الشافعي أحمد وحنيفة ومالك وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة مع المحبة فيما بينهم العلم في هذا اللبس والغمز وتعاطي أسباب الشحنة والعدل أو هذا منكر.
جزاك الله خيرا. الشيخ الذي يقول بتدريس أحد من الرافضة كيف يقومه في الاختبار؟ هل بما يعلم من عقيدته أو بما يكتب في الورقة من إجابة، علما بأن هؤلاء الرافضة سيقومون بالتدريس والعمل في مصالح المسلمين؟
هل أمان ينصح في تصحيح على حسب حال ما عنده، وأننا فيها بعدم توطيف هو بما يحدث المفروض هنا يرش هذا أو ينصح هذا، حتى لو كان رشح معاك من رشاه لكن ينصح به اختبار الجميع يؤدي الحق اختبار الجميع ويدعو الى الله، يدعو الى الله يقول كذا ويدعو الى الله ثلاثه وهو اليه نسال الله الولايات بيد اليه، يعني صحيح وانتم التقييم الى الله لكن يستحق النصيحه والتقييم. إذا أصاب فوقه إلى أقصى فطره النصراني واليهودي اللي عندك اللي عندك الشرع لها شأن الأشياء المتعلقة بالسيرة والإيمان والعمل الصالح خطوة خطوة من جهة الشرع لا من جهة العلم
كثير. سماحة الوالد هنالك سؤال
ما في شيء الرافي وجاه الشغل قل عافي بين ذلك
يقول هذا السؤال هنا هل الانشغال بالدعوة والسعي في أمور المسلمين حجة للضعف في العبادة وهجر القرآن وترك النوافل والتقصير في حقوق الأهل؟
هل
الانشغال بالدعوة والسعي في أمور المسلمين حجة للضعف في العبادة وهجر القرآن وترك النوافل والتقصير في حقوق الأهل؟
لا يختلف حسن هذا لا إلى الله إذا كان لا علم وصيرة وليس هناك من يقوم مقام بهذا الأمر هذا واجب عليه وقدم على النوافل وقد نوافل قراءة القرآن نافلة والنوافل العبادة نافلة فإذا كانت الناس تمنعه من هذا الواجب قدم الواجب إذا كان في بدن كل يوم وليلة وإذا جلس في قراءة القرآن أو يتنفل الضحى أو يتنفل قبل الصلاة تعطل المنكر ما يجب أن ينكر قدم إن شاء ربك لأنه يعني واجب المقصود لا يختلف بحسب أحوال الناس وإذا كان لا أنه يقوم مقامه ليشفي عنه فلا يعطل ما شاء الله من الرواتب او من الوتر او صلاه الضحى او قراءه ما تيسر من القران يجمع بين هذا وذاك لكن اذا تعارض الواجب المستحب قدم الواجب حق الله فيه التفصيل حق الله الواجب لابد يقدم الواجب واما المستحب النوافل الشيء الزائد يقدم الواجب عليه يقدم ما له اهم من هذا الواجب عليه يبدون عندهم الطويل ومذابهم محاضرة معهم والمس معهم مستحب لكن إذا كان يضيع لصالح المسلمين على يعجل أما هذا الواجب من كسوة من حسن الخلق من دماء من نبي لا يحصل
جزاك الله خيرا
رعاية الأولاد كذلك حق واجبة.
هنا سؤال سماحة الشيخ عن الخادمات في البيوت يقول الخادمات في البيوت من احتاج اليهن كيف يصنع وبخاصه انهن يستخدمن من غير محرم وهل يدخل هذا تحت عموم البلوى؟
الخادمات والخدم من البلايا كما نشوف اليوم الشائعين كذلك كلها اليوم اصيب المسلم فيها على شر عظيم من جهه الخادمات والخدم والشائعين والعمال الذين يستهلون معهم فالواجب الحذر والا يعتد بالخادمه الا عند الضروره في الحاله الشديده ولا يتحرى الحذر من الخلوة فيها يقول حاشيها وكلمها من دون خلوة استعملها من دون خلوة
زوج المرأة أو أخوها أو أبوها لا يحلو بها، يستعملون من جهة مثل ما كان في جدار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان خادم عند خاطبة وغيره، فبدأ من غير هذا. هذا على الصحابة وعلى الأخيار، يستعمل الخدم يكون من غير خدم من غير نظر إليهن غض البصر في كيدي هذا. وإذا شغناه الله فليحذر، ولا يستخدم الكافرات، لا يستخدم إلا مسلمات يتحرى، ولا سائر كافر ولا خادم كافر ولا عامل كافر، يجي الرجال لا يستخدم إلا مسلم مسلم عند الحاجة والضرورة. الصبر كذلك
المحرم
من المحرم، نعم هذا ما يطعم ما يطعم
يعني ما حكم استخدام
الخادمات النبي الظهر اثنين إلا المحرم، لكن إذا قدموا فراحاً فهم يرسلوهم يثم عليهم.
نعم
إذا أرسلها لوردون محرم يثم عليهم،
يعني المستخدم
أما المستخدم إذا قال ليس أجل محرم رسولها محرم ولا أرسلها محرم يثم عليهم.
قد لا يكون عندهم
مانع لكن الميزانية لا يستخدم إلا محرم، لا يستخدم إلا محرم إلا إذا هم يفعل هذا اللي يظهر. لا رسول الله السهر وأنا ما لغتها إلا مع لي محرم فلا يرضى بهذه العصفه
فران
بما تتفاعل في هذا الشيء ولا يباهرون أبدا
استخدام دون محرم بمثله استخدام الكفار
كل هذا وقت كل هو وأنك تبدل المال في هذا وهي يشبه لما كتب المال في هذا وأوصى بمنع استخدام الكفار مطلق
لو أراد حزم
وتابعناه في هذا وأسأل الله وعد خيرا ولكن نسأل الله يهديه.
البنات الآن تشترط الناس يجي واحد يدرس إلا بمحرم يجي ويجلس
هذا جهة الله هم يجي في الليل ويحاول تشترط العبود يبغى كل شهر لشهر موجود والنصارى كلام موجود
يرجع إليه يا سماحة الشيخ يرجع إلى صاحب
هذا المستقبل إيه. يستعد يقول لا أبدو أرجو على المحرم وغير مستعد
منه ما يستطيع أو ما عنده
يطلب أشياء
يجل الإزام ولات الأمور إن لا يستخدم واحد إلا من
والله ما علم الا
لا بد من الحرم لا قد لا يكون حرم. نرجو من الاخوه ان نقتصر على السؤال الرئيس لأننا إذا تركنا الطريقة بهذه الصورة فسنطيل على الأسئلة.
نحن مع الجاهلين في هذا. مع الله يسلم. لعل الله يسلم.
هو في أحد الأخوة هنا همس في أذني باقتراح جيد يقول لو يحصل التعدد في الزوجات يريح من قضية الخادمات.
يعني نكاح اثنين ثلاث ما يسمع ما يزعل ما يسمعون ما يسمعون.
المشكلة يا شيخ أنه إذا عدد يحتاج أربع خادمات.
أما لو اجتمعنا طيب تعاوننا طيب لكن ما يطيعون.
لا يبن أربع خادمات يا شيخ.
يبن أربع خادمات كل واحد. سماحة الشيخ يقول من وجد أن اعتماره أول شهر رمضان أو أوسطه ثم رجوعه إلى بلده واعتكافه في مسجد حية أصلح لحاله وأشرح لصدره فهل يكون أولى من اعتكافه في المسجد الحرام وبخاصة أنه يؤدي إلى رعاية أولاده والمحافظة عليهم؟
الأهوال يعمل أصلح الرجوع أصلح لدينه ولأهل بيته رجع ومن عبره يكفر لا يعتكف هناك يهم البيت ويهم الأولاد هذا ما اعتكاف منفعة خاصة له رجوع منفعة عامة ومصلحة عامة يرجع.
جزاك الله خيرا. هذا السؤال الأخير طرحه بعض الإخوة ويقولون يوجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وإلى فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله عبد الرحمن البراك. يقول سمعنا كلاما في شريط لأحد الأشخاص يصف فيه بعض الدعاة أمثال الشيخ سلمان العودة والشيخ سفر الحواري وغيرهما من طلبة العلم وأمثالهما، يصفهم بأنهم ضلال ودعاة بدعة، وأنهم أضل من مبتدعة العصور الماضية، ويحذر من سماع أشرطتهم والاغترار بكلامهم. فما رأيكم في مثل هذا الكلام أثابكم الله؟
ينبغي يسمح للشريف، ينبغي يسمح للشريف، إن شاء الله مقصود هذا لا ينبغي أن يسمع ولا يتكلم فيه، ينفع عن الشيء إن شاء الله. الله يهدي الجميع،
اللهم
نعبد ما استقر. هذا اللي ذكرنا له أن الواجب كلام الطيب وعدم إشاعة الفحشة والكلام السيء.
نعم.
والتناقض في الأفكار وفي غيبة الناس بغير حق.
الحقد على
طلبه. هذا شق على الله. يوالي بها الله ويرضي بها الله. الله يهدي الجميع. يعيذ الجميع من الشيطان.
جزاكم الله خيرا.
يعيذ البيان. الشيخ عبد الله بن عبد الله بن الله بن الريان
ويقول السؤال دقيقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أصحاب الفضيلة سماحة شيخنا جميعا في هذا اللقاء الطيب، وإننا نشكر الله على إعانته وتيسيره لهذا الاجتماع الكريم. ثم نشكر أخانا دكتور ناصر عمر والده وإخوته جزاهم الله خيرا على التسبب في هذا الاجتماع. ثم نشكر شيخنا على كلماته الطيبة وتوجيهاته الحسنة جزاه الله خيرا وأثابه أجرا في التعليق وفي الإرشاد والتوجيه والإجابة على الأسئلة. نرجو الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وفي الحقيقة ليس عليه مزيد، ولكن أحب أن أقول كلمة قصيرة تحتوي على أربعة أشياء، وبياني نتائج تركها. أولا، يجب علينا الحرص على العلم النافع الذي ينفعنا عند الله من كتاب الله ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتروى بهذا، وأن نكثر مجالس الذكر وحلق العلم، وأن نحرص على الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله ومن علمائنا الأفاضل حتى نربي قلوبنا على محبة الله ورسوله. ثانيا، العمل والحرص والجد والاجتهاد على التطبيق. لا نكون نتسمى بأننا طلبة علم ثم يتخلف عنا كثير من العمل. لا يليق من طالب العلم هذا، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. فيجب علينا أن نحرص على التطبيق وعلى العمل بالعلم حتى نكون قدوة حسنة، وحتى نقود الناس بأفعالنا قبل أقوالنا. والشيء الثالث، الدعوة إلى ذلك والحرص على الدعوة وأداء هذه المهمة وهذه الفضيلة التي ساقها الله لك أيها الأخ الكريم، أن تبذل مما أعطاك الله وأن تدعو وتعلم وترشد الناس وتدعوهم إلى الحق حتى يصلحك الله ويصلح الله بك. لا تقتصر على نفسك، لا، بل تسعى في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وحثهم على التناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن تؤدي من هذا العلم الذي أعطاك الله. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. فعليك مسؤولية عظمى وأمانة كبرى بهذا العلم الذي خصك الله به، أن تسعى في التعليم وتسعى في الإصلاح وفي حل مشاكل الناس. والشيء الرابع، الصبر في طريق الدعوة، طريق العمل الصالح، أن يتحمل الإنسان الصبر ويوطن نفسه على الصبر، ويعتبر ذلك رفعة لدرجاته بتوفيق الله وتكثيرا لسيئاته، ويحتسب، لا يكون صبره تجلد، فإن التجلد لا يفيده شيئا. بل يكون الصبر بالاحتساب حتى يثيبه الله. ولنا القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي ورجم بالحجارة ورجمت عراقيبه وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إلى من تكلوني إلى قوم يتجهموني أو إلى ضعيف يتجهمون أو إلى قوي ملكته أمري، اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، إلى آخر الدعاء المشهور. فيصبر الإنسان على الأذى وما يناله من جرح ونيل وعراقيل وبغض وعداوة وسب وشتم، يتحمل ذلك، يتحمل ذلك بذات الله. والذي والله يقول لنبيه الكريم واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نوطن أنفسنا على الصبر وتحمل المشقة، ولا يحصل الأجر يا إخوان إلا بصبر. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. هذه الأربع المسائل كلكم تعرفونها، ولكني أردت تذكير نفسي وإخواني. والشيء الذي هو ضد هذا أن إذا تخلينا عن أمر ربنا ليس يضر ربنا وليس يضر ديننا، إنما يضرنا أنفسنا، ونرجع أذناب بعد أن كنا دعاة، بعد أن كنا لنا السمعة الطيبة. فإذا تهاولنا بأمر الله وضيعنا حقوق الله فخطير أن نرجع أن أرقص الناس، كما قال جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله أن يمن على الجميع بهدايته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيذنا جميعا من نزغات الشيطان الرجيم، وأن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بالهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ولا في محاضرة أيضا عن
صفات
الله عز وجل
وأسماءه،
ولا في محاضرة أيضا تتعلق
بالعقيدة والإسلام. لا فيها محاضرات كل محاضرة يدخل فيها بعض الشيء حتى اليوم، ولا الإسلام متعلق بالعقيدة. من يدخل عبد الله عنه بارك الله فيك. لا فيها، لكن تخصيص المصلحة المحاضرة طيب، ولكن المحاضرات يدور فيها التوحيد ورأس المال والأصل والأساس.
كل هذا
كله مهم، الله يوفق الجميع. عند تنظيم الندوات
يعني جميل
الشيء
يعني الاقتراح، لكن عند
الله يوفق الجميع.
إذا
ولا
أساس
إذا سمحتم سماحة الوالد، لعلنا بعد أن استمعنا إلى توجيهاتكم وإجاباتكم أن أيضا مما نختم به هذا اللقاء المبارك أن نلبي رغبة كثير من الأخوة الكرام بالاستماع إلى بعض ما لدى شاعرنا الأخ حسان هذه الصحوة كما سمي الشيخ عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن العشماوي، فلعلكم تأذنون له ببعض ما عنده.
الله يوفقنا وإياكم، جزاكم الله خيرا.
يعلم الله أنني ما كنت أريد أن أشغل شيئا من وقتكم، لكن يقول المثل العامي الضيف في حكم المغير، فما دام حكم علينا مضيفنا لهذه الليلة وأذن لنا سماحة الشيخ ألقي عليكم قصيدة عنوانها جولة في محيط المشاعر، وهذه القصيدة الحقيقة دعاني إلى إلقائها.
جولة في محيط
المشاعر. هذه القصيدة دعاني إلى إلقائها قصيدة الوالد الشيخ عبد الرحمن فريان في حفل تحقيق القرآن الأخير، ولكن حال الظروف معينة دون إلقائها في ذلك المكان، ف
فلعلها مناسبة طيبة أن ألقيها هنا. أقول في القصيدة: مع التحية إلى كل حافظ لكتاب الله. هذه ليست في القصيدة مقدمة. وبينك منهج وكتاب وعقيدة وصلت بها الأسباب، وشريعة غراء أشرق نورها، فظلام ليلك عندها ينجاب. ما زال يسري في البصائر نورها، فالكون ميدان لها ورحاب. يا سائلي عن نبض قلبي لا تسل، بيني وبين همومه سرداب. قلب الفتى دنيا تقوم بنفسها، فيها جبال صلبة وشعاب، فيها محيط من مشاعره، له ثبج وموج هادر وعباب. لا لا تسلني عن بحار مشاعري، فالموج فيها هادر فخاب. سلني عن الأشواق عن غاياتها، فلدي عن هذا السؤال جواب. أنا شاعر وقفت قصيدته على غصن، وفي نظراتها استغراب. وقف اليراع على ضفاف دواته، متأملا ما صاغه الكتاب. ما صاغه الشعراء في زمن، له من كل فكر ساقط طلاب. قد علقت فيه الرؤوس، فما ترى إلا الرؤوس تقودها الأذناب. لا لا تسلني عن بداية رحلتي، وعن الطريق تحفه الأتعاب. سلني عن الأرض التي واجهتها بالصرخة الأولى، فعد جناب. بالأمس تأسرني براءة وجهها، ويشد قلبي لونها الجذاب. واليوم تأسرني تلاوة قارئ تنساب فوق لسانه الأحزاب. يتلو فتنتفض القلوب مهابة، إن القلوب الموقنات تهاب. فإذا تلا أم الكتاب تألقت أرواحنا، وسمى بنا الإعجاب. إياك نعبد لا لغيرك ننتني، وبك استعانتنا ومنك ثواب. يا قارئ القرآن ليلك واحة، والأسق عندك منظر خلاب. اقرأ ليذكر من تكبر أنه مهما تطاول في الحياة تراب. اقرأ ليفهم من يحيد عن الهدى، أن الولاء لمن إليه مآب. اقرأ ليخرس كل فن ساقط، يشدو به عبر الأثير غراب. اقرأ لتنقذ أمة في دربها، تتثاءب الأزلام والأنصاب. لعبت بها الأهواء، فهي شقية بقعودها وعدوها والثاب. لعبت بها الأهواء، فهي ذليلة تشكو، وتغلق دونها الأبواب. اقرأ كتاب الله، فهو شريعة، من دونها نهر الحياة شراب. آياته تتلى فتسعد أنفس شقيت، ويذهب همها وتثاب. هذا خطاب للعباد، فهل وعى قلب وهل غسل العقول خطاب. دين يعيش به الحقيقة موقن، ويتيه عن ومضاته المرتاب. دين يذوق به السعادة صادق،
ويذوق طعم شقائه الكذاب. في القرب منه سعادة ولذاذة، والبعد عنه تحسر وعذاب. يا قارئ القرآن لا تركن إلى من سافروا في لهوهم وارتابوا، أخلص فأقوال العباد وفعلهم قشر وإخلاص القلوب لباب. يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن قلبك عامر وقلوب من هجر الكتاب خراب. في الناس من هم كالسوائل ما لهم وعي، ولكن ما لهم أقتاب. ولرب ذي عقل حصيف راجع أغواه عن درب الهدى الأصحاب. خاطبت نفسي والهموم كبيرة، وعلى وجوه الذكريات حجاب. لا تحقري يا نفس منظر عابد، فالنحل في نظر العيون ذباب. ما قيمة الإنسان إلا بالتقى، فأمامه تتباءل الأنساب. نعطي ونمنع واهنين، وإنما يعطي ويمنع ربنا الوهاب.
لا إله إلا الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير، نار الله
جزاك الله خير،
نار الله البيت اللي فيه سعد الأجناب. وش البيت اللي فيه الأجناب؟ البيت اللي فيه الأجناب وش؟ أنا مثل بيت أمشي عطنا عايزه دولة. من غيرته هو أحسن.